أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى النقطة الثالثة التي ذكرها السيد الخوئي في تلخيص كلمات صاحب الكفاية، وهو ما ذكره صاحب الكفاية في آخر عبارة له في الأمر الثامن، أنه لو كان كل واحد من الدليلين متكفلا لبيان الحكم الفعلي لوقع التعارض بينهما، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة. وتقدم شرح المراد لصاحب الكفاية من هذا الذي ذكره. هذا المعنى تصدى السيد الخوئي لمناقشته بمناقشات أربع. المناقشة الأولى، أن موارد التوفيق العرفي غير موارد التعارض كما هو معلوم في كتاب التعارض. حالات الجمع العرفي إنما يصار إليها حيث تكون هنالك قرينية إما شخصية أو نوعية بنحو من الأنحاء بين الدليلين، فيحمل أحدهما على الآخر ولا يكون هنالك تعارض في البين. وباب التعارض إنما يصار إليه حيث لا يوجد جمع عرفي، فجمع صاحب الكفاية بينهما مما لا يكاد ينبغي بوجه كما هو واضح. فإن الناظر في كلام صاحب الكفاية يرى أنه أفاد بأنهما إن كانا أي الدليلين متكفلين للحكم الفعلي فهما متعارضان، إلا أن نجمع بينهما ونوفق عرفا بحمل أحدهما على الاقتضاء والآخر على الفعل. وجعل الشاهد على هذا الحامل مرجحات باب التزاحم كما هي عبارة صاحب الكفاية بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن. أقول ما أدري، أنا ما أدري، سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف من أين فهم أن صاحب الكفاية جعل التوفيق العرفي والتعارض من واد واحد؟ وهذا المعنى لا يظن حتى بأصاغر تلامذة صاحب الكفاية. إذ من الوضوح لدى من لديه أدنى معرفة بهذا العلم وبقوانين الاستنباط أن التعارض لا يصار إليه إلا بعد أن نعدم وسيلة على مستوى الجمع العرفي بين الدليلين أو الأدلة. وعبارة صاحب الكفاية أنهما متعارضان إلا نص العبارة مش نص، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي. يعني هما متعارضان لو لم يوفق بينهما، فجعل حكمه بتعارضهما متأخر رتبة عن التوفيق العرفي. نعم، أشكل السيد الخوئي على الله مقامه الشريف في المقام إشكالا ثانيا، وهو أن صاحب الكفاية ربط التوفيق العرفي بينهما بالاستفادة من مرجحات باب المزاحمة، فاستشكل السيد الخوئي هنا بقوله بأن قوانين الجمع العرفي لا تخرج عن باب الدلالة في الدليلين بأن يكون أحدهما نص والآخر ظاهر فيحمل الظاهر على النص، وكل ما ذكر في باب الجمع العرفي يعود إلى عالم القرينية، ولم نعرف ما هي العلاقة بين الجمع العرفي وبين مرجحات باب المزاحمة، فإن ذاك من واد وهذا من واد آخر، فإن مرجحات باب التزاحم إنما تكون في طول عدم وجود تعارض على مستوى الجعل، ووجود ضيق قدرة لدى المكلف عن الامتثال لكلا الحكمين معا فينتج ذلك التزاحم بين الحكمين، فالتزاحم هو حيث لا يوجد تعارض. فما علاقة الجمع العرفي بمرجحات باب المزاحمة حتى يقال بأن التوفيق يكون على أساسها وهي أجنبية عن المطلب بالكامل؟ وهذا الإشكال يا إخوان يجعل، اسمحوا لي أقول هذا الكلام، هذا الإشكال يجعل صاحب الكفاية لا يعرف شيئا في هذا العالم، وكأنه صاحب الكفاية طارش إلى علم الأصول يا إخوان. ما بيعرف قوانين الجمع العرفي وعلى أي شيء تستند، وما بيعرف انفصال باب التزاحم عن باب الجمع العرفي. أقول لابد من العود إلى فهم كلام صاحب الكفاية بدقة لكي يتضح أن مثل هذه الإشكالات غير قابلة التوجه إليه. لا للمعاني، ليش للألفاظ؟ إيه ما نحن هاي الألفاظ بدنا نجيلها. أول شيء ينبغي أن نرتكز إليه يا إخوان، ما هو المعلوم من أن باب التزاحم في مصطلح صاحب الكفاية غير باب التزاحم في مصطلح لا حول ولا قوة إلا بالله، غير باب التزاحم في مصطلح المدرسة النائينية والسيد الخوئي على الله مقاماتهم جميعا. هذا أولا. ثانيا انتبهوا لي يا اخوان ارجوكم، صاحب الكفاية عنده عبارتان في الكفاية تتكرران، عبارة اسمها الجمع العرفي، وعبارة اسمها التوفيق العرفي، وهذان بابان مختلفان عن بعضهما البعض. قواعد الجمع العرفي هي حيث يكون من قبيل العام والخاص، من قبيل المطلق والقيد، من قبيل الحاكم والمحكوم، وهو يرتبط كما أفاد السيد الخوئي بعالم الدلالة ومقدار الدلالة، والجمع إنما يكون عرفيا على أساس الدلالة. هذا باب شو؟ باب الجمع العرفي. صاحب الكفاية عنده مصطلح آخر كما قلنا اسمه التوفيق العرفي. التوفيق العرفي يا إخوان لا يريد منه قواعد الجمع العرفي، بل يجريه حتى لو كانت النسبة بين الدليلين عموم وخصوص من واجب. انتبهوا، إذا كان أحد الدليلين في مرتبة والآخر في مرتبة أخرى، مثل النسبة بين أدلة الأحكام الأولية صلي صوم حج اغتسل وأدلة الأحكام الثانوية لا ضرر نفي الحرج، أفاد هناك بأن النسبة بين هذين الدليلين وين كانت هي العموم والخصوص من وجه، لأنه في وضوء ضرري وضوء غير ضرري، صلاة ضررية وصلاة غير ضررية، صوم ضرري وصوم غير ضرري، ومن طرف الضرر في ضرر صومي وفي ضرر غير صومي، ها؟ فالنسبة عموم خصوص من وجه يلتقيان في الصوم الضرري، هذا مشمول لصوم ومشمول لنفي الضرر والضرار، نفي الحكم. تبهتوا؟ قال صاحب الكفاية بأن هذان الدليلان إذا عرضا على العرف يوفق مش يجمع، يوفق بينهما بحمل أدلة الأحكام الأولية على الاقتضاء، وحمل دليل الحكم الثانوي على المانعية التي تمنع المقتضي من التأثير في مقتضاه، ولا يتردد العرف في أن من شرع المانع يريده متقدما على ما فيه الاقتضاء لأنه مانع عن تأثيره في الفعل. هذا توفيق عرفي. إذا سألنا هذا له علاقة بعالم الدلالة بالظاهر والأظهر والنص والظاهر وهذه الأمور، أم يرجع إلى نكتة معنوية أن ذاك في رتبة المقتضاء وهذا في رتبة المانعية بحسب دلالتيهما، بحسب مرتبة الدلالة، مش قوة الدلالة وضعف الدلالة المبني عليها قواعد جمع العرفي. قطعا نكتته غير نكتة قواعد جمع العرفي المتعارف في باب التقييد والتخصيص وإلى ما هنالك. وهذا المصطلح شائع ومعروف عن صاحب الكفاية يا إخوان، وعبر به هنا. جيد، إذا كان الأمر كذلك صاحب الكفاية ركز في هذا البحث يا إخوان على الحكم الاقتضائي والحكم الفعلي، فأفاد في هذه العبارة أن الحكمين إذا كان دليلاهما ظاهرين في الفعلية أدى ذلك إلى تعارض بينهما، لأن الحكم الفعلي يكشف عن وجود مناطه وملاكه الفعلي. جيد، ماشي. إلا اللهم إذا كان التزاحم الملاكي
بينهما بحيث يمكن أن نستكشف أن أحدهما في رتبة الاقتضاء والآخر في رتبة المانعية،
يعني في رتبة متأخرة متقدمة عليها من حيث النتيجة تمنعها من الاقتضاء. فإذا نظرنا في الملاكات واهتمام الشارع بها، مش ضروري مانعية، انتبهوا، إذا نظرنا في الملاكات بحسب ما نستقيه من الشارع والمعلوم من حاله أن هذا أهم عنده ملاكيا، فيصبح ذاك في مرتبة الاقتضاء وهذا اللي في مرتبة الفعلية فيتقدم عليه. فكلام صح بالكفاية، كلام منسجم مع مبانيه وتطلعاته وما يرمي إليه انسجاما تاما وكاملا. وبهذا يتضح أن الإشكال الثالث، والذي كرره الشهيد الصادق أيضا، هذا الإشكال الثالث غير وارد، وهو أنه حمل أحد الدليلين على الاقتضاء وهو ظاهر في الفعلية والآخر على الفعلية نتيجة محاسبة دقيقة للملاكات، ليس من الجمع العرفي في شيء، ليس من الجمع العرفي في شيء. أقول هذا الإشكال وارد لو كان مراد الجمع العرفي بمعنى القرينية في باب الجمع العرفي، أما إذا أراد كما هو الصريح من كلامه التوفيق العرفي بينهما، حينئذ نتيجة ثبوت أهمية ملاك أحدهما على الآخر، فصار الأول اقتضائيا والثاني هو الفعلي، فلا إشكال ولا ريب حينئذ في أن هذا يرجع إلى بحث صغروي إن أمكننا إثبات ذلك. وهو ما طرح غير الفرضية، صح بالكفاية، ما طرح غير الفرضية، ما قال كلما تعارضا كان أحدهما اقتضائي، قال إلا أن يوفق بينهما بكذا وكذا وكذا. جيد. أما الإشكال الرابع والأخير الذي استشكل به السيد الخوئي فهو قوله إن هذا الحمل لا يجدي في دفع المحذور اللازم من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وذلك لأن اجتماع المصلحة والمفسدة في شيء واحد في نفسه وإن كان لا مانع منه، إلا أن ذلك لا يمكن من جهة تأثير المصلحة في محبوبيته وتأثير المفسدة في مبغوضيته، لاستحالة أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا. أقول يا إخوان لازلنا مش على الموجة الواحدة مع صاحب الكفاية في هذا الإشكال. هذا الإشكال يرمي إلى أن هذا الحل الذي ذكرته لا يجدي، لأن المشكلة في المبادئ، في وجود الحب الفعلي والبغض الفعلي لمتعلق واحد بناء على الامتناع والتعارض. أقول سيدنا أعلى الله مقاماتكم جميعا، صاحب الكفاية عم بيقول الاقتضائي في أحدهما إذا دلت الأدلة في باب التزاحم على أهمية أحدهما على الآخر ملاكيا، يعني أن الشارع بالفعل في النهاية لا يحب إلا واحد منهما، والاقتضائي محبوب حب تعليقي مش حب فعلي حينئذ، فلا تجتمع المحبوبية والمبغوضية في واحد كما هو واضح. هذا تمام الكلام. وبقي الأمر التاسع يا إخواني، والمناقشات اتضحت واتضح التعليق عليها مما ذكرناه في الثامن لأننا أطلنا في الحديث عنه. فنختم هذه الجهة بقول الحق في هذه الجهة، وهي أن ما ذهب إليه صاحب الكفاية من لزوم تنقيح المناطات ليس في محله. أي يكن مراده من المناطات، المناط حتى على مذهب الأشعري أو خصوص الملاكات على مذهب العدلية كما حمل كلامه، وأن الصحيح أننا نحن والأدلة وما تكشفه لنا الجهة الرابعة في شرطية أن تكون النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص من واجه كي يدخل في محل المسألة، لأنه إذا كان عموم خصوص مطلق قد يدعى أنه ما بيدخل في محل المسألة. يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.